خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة، والدلالة الدامغة، والنعمة الباقية، والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور، والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير. فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 96 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 16 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وكنا في اللقاء الماضي قد انتهينا من شرح الآية 12 التي أخذ الله جل وعلا فيها الميثاق على بني إسرائيل، لكنهم نقضوا الميثاق وخانوا العهد فعوقبوا باللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا، بل وبقسوة القلوب. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أي بسبب نقضهم للميثاق وعدم وفائهم بهذه العهود التي أخذها عليهم ربهم جل وعلا، عاقبهم الله سبحانه بعدة عقوبات. تدبروا معي. العقوبة الأولى قوله جل وعلا: لعناهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، طردهم وأبعدهم وأخزاهم، لأنهم أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة وخانوا العهد بينهم وبين ربهم جل وعلا ونقضوا الميثاق الذي أخذه عليهم، ففسدت نفوسهم ومرضت قلوبهم وانتكست فطرهم، فعوقبوا بهذه العقوبة. أما العقوبة الثانية فهي قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة صلدة شديدة لا تؤثر فيها المواعظ ولو كانت بليغة، ولا تحركها الكلمات ولو كانت رقيقة، ولا تنفعها الآيات والنذر ولو كانت كثيرة جليلة. فهؤلاء القوم لا يحدوهم رجاء ولا يزجرهم عقاب ولا يخوفهم عذاب، فقلوبهم كالحجارة لا تلين للحق ولا تعرف طعم الرقة، ولم تتذوق الرأفة والرحمة. وقد وصفهم الله جل وعلا في موضع آخر من سورة البقرة بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالعقوبة الثانية التي عاقبهم الله جل وعلا بها هي قسوة القلوب. أما العقوبة الثالثة فهي المذكورة في قوله سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرون ويبدلون ويتأولون تأويلا باطلا، يبدل الكلام ويغير الكلام ويحيل الكلام عن الموضع الذي نزل فيه، ويعطون الكلام تفسيرا مغيرا لمقاصده، ويميلون عن مراده وعن مراد الحق تبارك وتعالى. فابتلوا بهذه العقوبة، ألا هي عقوبة تحريفهم للكلمة عن مواضعه. وكانت هذه العقوبة ثمرة مرة لقسوة قلوبهم ولإعراضهم عن الحق والهدى ولاتباعهم للباطل وللهوى، وكانت عقوبة لطردهم وإبعادهم عن رحمة ربهم جل وعلا وفضله عليهم، لأنهم لما ضلوا وانتكست فطرهم وفسدت قلوبهم وضلت عقولهم وماتت ضمائرهم، راحوا يكذبون على الله جل وعلا وراحوا يكذبون على الخلق، فيحرفون معاني التنزيل ويزيدون فيه وينقصون منه على حسب أهوائهم وشهواتهم. وقد وقعوا في نوعي التحريف معا، فغيروا وحرفوا المعنى بزيادة ألفاظ أو بحذف ألفاظ ليغيروا أصل المعنى المنزل من عند الله جل وعلا. ومن رحمة الله سبحانه وفضله أن كلمة المسلمين قد اتفقت على عدم وقوع تحريف لفظي بالزيادة أو بالنقصان في القرآن الكريم. قد يقع التحريف في المعنى، قد يقع التحريف في التأويل أو في التفسير، أما التحريف بمعنى الزيادة أو النقصان فقد حفظ الله جل وعلا القرآن الكريم من ذلك، فقال سبحانه: إنا هكذا بنون العظمة والتشريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا ريب أن ما حفظه ربنا جل وعلا وما تولى الله حفظه ورعايته لا يستطيع أهل الضلال ولو اجتمعوا أن يضيعوه أو أن يحرفوه لفظا. فالقرآن محفوظ بلفظه، لم تحذف منه كلمة، ولم يزد أهل الباطل والضلال فيه كلمة، ولزال القرآن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في أرجاء الأرض، لا تختلف نسخة عن نسخة أخرى، وإن تعددت الطبعات وتعددت الأماكن التي يطبع فيها كتاب رب الأرض والسماوات. أما العقوبة الرابعة التي عوقبوا بها فهي قوله تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا حظا مما ذكروا به، النسيان بمعنى الترك، وقد يأتي بمعنى الغفلة. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: قال النسيان ترك الإنسان ما استودع، إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد، حتى ينحذف ويزول عن القلب ذكره. وقد يكون نسيان بسبب أمر آخر خارج عن الإرادة. وقد فسر بعض العلماء النسيان هنا بترك العمل، وقد وقع بنو إسرائيل بالفعل في النسيان بكل هذه المعاني، فنسوا حظا مما ذكروا به في التوراة المنزلة على نبي الله موسى، وتركوا العمل كذلك بالحظ الأكبر والنصيب الأوفر منه، أي من هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى له التوراة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تركوا نصيبا مما أمروا به في كتابهم، وهو الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه تمام المعرفة، بل يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فعوقبوا بهذه العقوبة أيضا. أما العقوبة الخامسة فهي قوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. انظر إلى عدل القرآن ودقته. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لا تزال تشهد منهم خيانة بعد خيانة، فهم يخونون الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين، وهم مستمرون على هذه الخيانة، وإن كانت الخيانة قد وقعت منهم طوال عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية فهي لا تزال وسوف لا تزال وستبقى مستمرة. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك عما تحمله القلوب مثل خبير يعلم ما تحمله القلوب وتكن الصدور. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، لا تزال تشهد منهم خيانة بعد خيانة، والواقع خير شاهد على صدق القرآن وعلى صدق من بلغ عن الله الرحيم الرحمن. وإن كنا ورب الكعبة نحن المؤمنين، لسنا في حاجة إلى شهادة من الواقع أو من أي أحد، على صدق الواحد الأحد، ومن أصدق من الله قيلة، ولا على صدق من بلغ عن الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا زلنا نرى خيانتهم إلى يومنا هذا، فهم متفننون في نقض العهود وخيانة الوعود والعهود. ولا تزال تطلع على خائنة منهم كخيانة أسلافهم، لكن انظر إلى دقة القرآن وعدله: إلا قليلا منهم. يا إلهي أشهد أنه كلام ربي ورب الكعبة. إلا قليلا منهم، أي إلا قليلا ممن أسلموا وآمنوا بالله جل وعلا وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وإخوانه، وكأولئك الذين لم ينكثوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يسلموا. انظر إلى عدل القرآن: إلا قليلا منهم، أي ممن آمن بالله وبرسوله كعبد الله بن سلام وإخوانه، أو ممن ظل على عهده ولم يخن عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسلم. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن هؤلاء ما داموا مستمرين باقين على العهد، فقال سبحانه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أي جمال هذا؟ أي جلال هذا؟ فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. الصفح أبلغ من العفو، الصفح أبلغ من العفو. العفو والمحو والإزالة والطمس، عفوت عن الذنب محوته ونسيته وتركته. أما الصفح أن تنسى الذنب في حق من أذنب في حقك وأن تتجاوز عنه وألا تعاتبه وألا توبخه وألا تؤنبه، فالصفح أبلغ من العفو. ولذلك قال جل وعلا في موضع آخر فاعفوا واصفحوا. فقد يعفو الإنسان لكن لا يصفح، يعفو لكن لا يصفح، ولكن لا يمكن أن يتحقق الصفح من غير عفو. إذ العفو ترك المقابلة بالمثل، لكن قد يكون في النفس شيء، قد أعفو ولا أعاقب من أساء إلي دون أن أصفح، يبقى في نفسي شيء منه. أما الصفح أن أتنازل وأن أسامح بنفس الراضية وأن أعتبر إيذاء هذا الذي آذاني كأن لم يكن، لا في الظاهر ولا في الباطن، وهذا مقام راق جدا. فالعفو عدم مقابلة الإساءة بالإساءة مع التجاوز عن الإساءة ومحوها ونسيانها وطمسها. أما الصفح فهو فعل ذلك مع ترك المؤاخذة على الذنب وترك اللوم والتثريب والعتاب، مع التجاوز بل ومع ترك العقاب على هذه الإساءة. أما الإحسان فهو مقام أعلى من العفو والصفح. فالإحسان كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مقام فوق العدل بل هو أعلى مقامات الدين. لأن العدل مع غيرك أن تعطيه حقه الذي له عندك وألا تظلمه ولو كان كافرا، أما الإحسان أن تعطيه حقه وزيادة، هذا إحسان. والمعنى ما داموا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما داموا على الوفاء بالعهد، ما داموا على الوفاء بالميثاق، فعاملهم بأخلاق النبوة، فاعف عنهم واصفح، ولا تؤاخذهم بذنوبهم، ولا تعاملهم بالمثل إلا زودا ودفاعا عن الدين، وزودا ودفاعا عن أهله. ثم واصفح الصفح الجميل، فإن نقضوا عهودهم وخانوا الله ورسوله والمؤمنين صاروا محاربين لا يؤمن جوارهم. أرجو أن تنتبهوا لهذه الجملة، فإن نقضوا عهودهم وخانوا الله ورسوله والمؤمنين صاروا محاربين لا يؤمن جوارهم ولا يؤمن جانبهم، ولا ينبغي أن يطمئن إليهم المسلمون والمؤمنون. ولما بين الحق تبارك وتعالى نقضهم لبنود الميثاق وخيانتهم للعهد وعدم وفائهم به، أعقبه سبحانه وتعالى ببيان حال النصارى بعد أن بين حال اليهود، فقال جل وعلا ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقه فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الآية رقم 14 من آيات سورة المائدة. فبعد أن بين جل وعلا أنه قد أخذ الميثاق على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينت ذلك في الآية السابعة من آيات سورة المائدة في قوله جل وعلا للمؤمنين الموحدين: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بينا هذا، فلقد أخذ الله الميثاق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الميثاق على اليهود في الآية التي ذكرناها في اللقاء الماضي في الآية 12 في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية العظيمة. ثم بين الحق جل وعلا أنه قد أخذ الميثاق أيضا على الذين قالوا إنا نصارى، هم الذين قالوا، لم يسميهم الله جل وعلا في هذا الموضع بهذا الاسم، وإنما نسب إليهم أنهم سموا أنفسهم بهذا الاسم الذين قالوا إنا نصارى، يقصدون أنهم أنصار الله وأنهم أنصار عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قالوا لعيسى نحن أنصار الله، ومع ذلك نقضوا الميثاق أيضا ونسوا حظا ونصيبا مما ذكروا به أيضا، مما ذكروا به في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما فعل اليهود الذين نسوا حظا مما ذكروا به في التوراة المنزلة على قلب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فعوقب النصارى كذلك كما عاقب الله اليهود لنقضهم الميثاق، عوقب النصارى بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة، لا تنفك العداوة عنهم أبدا ولا تنقطع البغضاء، تراهم في حروب مستمرة بين طوائفهم وشرقهم. ولذا جاء التعبير القرآني البليغ: ممن يعلم السر وأخفى، جاء بقوله: فأغرينا. يا إلهي يا إلهي على هذه الكلمة، فأغرينا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأغرينا، الفاء هنا للسببية، أي بسبب نسيان حظ مما ذكروا به على لسان عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ما هو الإغراء يا إخواني؟ الإغراء من الغراء، تعرفين الغيرة، مادة لاصقة يلصق بها، فالإغراء من الغراء وهو ما يلصق به، فصارت العداوة والبغضاء والمحاربة بين فرقهم وطوائفهم، وصارت الكراهية والبغض الشديد في نفوسهم، صارت كل هذه المعاني والأمراض ملاصقة لهم، مرتبطة بهم، لاصقة فيهم، إلى أن يقوموا بين يدي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة لينبئهم بما كانوا يصنعون، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا ختام فيه تهديد، فيه وعيد شديد على من ارتكب هذا ونقض العهد ونسي حظا مما ذكر به على لسان رسوله المرسل إليه من الله جل وعلا. فختام الآية: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ختام فيه تهديد ووعيد على ما ارتكبوه ونسبوه إلى الله جل وعلا، فلقد جعلوا لله صاحبة وولدا، تعالى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جاء التعبير القرآني البديع في قوله تعالى سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، لم يقل بما كانوا يقولون، لم يقل بما كانوا يعملون، لم يقل بما كانوا يفعلون، وإنما ختام عجيب بما كانوا يصنعون، وكأن قولهم وفعلهم وحالهم صار ملكة حتى أصبح حالا لنفوسهم وخلقا وطبعا لقلوبهم، حتى صار كالصنعة التي لا يتخلون عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تدبرت هذه الكلمة؟ بما كانوا يصنعون، ومع ذلك بعد أن بين الحق تبارك وتعالى نقض اليهود لعهودهم والميثاق الذي أخذه عليهم ربهم جل وعلا، وبعد أن بين جل وعلا نقض النصارى للعهد والميثاق، مع كل ذلك يدعو الحق تبارك وتعالى أولئك وهؤلاء، يدعو أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى إلى الإيمان بالله جل وعلا، إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الإيمان بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى من كتاب مبين في ذاته مبين لكل ما يحتاج إليه الخلق من سعادة وهداية وفلاح ونجاح ونجاة في الدنيا والآخرة. فيقول جل جلاله في آية عظيمة، في آية جليلة ورب الكعبة: يا أهل الكتاب، نداء من الله جل وعلا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تعالوا لنقف هنا مع هاتين الآيتين العظيمتين الجليلتين لنعيش معا مع مفردات وعظمة كلمات هاتين الآيتين وما تحملهما من أنوار وأحكام، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يردنا إلى القرآن ردا يرضيه عنا، وأن يرزقنا تلاوته وفهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.